بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء. هو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عبادهم وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا إكمال الكلام عن أمر النسخ في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات ما قرأه القارئ من أن الله جل وعلا يتصرف بما يشاء، وأمر النسخ له حكمة بليغة عند الله جل وعلا، وذلك قد يكون في باب التدرج في التشريع، فينزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع ثم ينزل ما يكون فيه التخفيف أو يكون فيه البدل المساوي. قد تقدم معنا ذكر أنواع النسخ وأمثلة على ذلك. فالله جل وعلا يتصرف بما شاء، فيبتلي من شاء، وينعم على من شاء، ويرفع من شاء، ويخفض من شاء سبحانه جل في علاه. والعبد في ذلك الواجب عليه التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن هذا الأمر نسخ، فالواجب عليه فيه التسليم وإعمال الناسخ وعدم العمل بالمنسوخ. فلله جل وعلا الحكمة البالغة في ذلك. وذكر أن اليهود ردوا هذا الأمر، وقد تقدم معنا الآيات الكثيرة في امتناع اليهود من قبول شريعة الله جل وعلا ومن الامتثال لأوامره مع كثرة الآيات التي أرسلوا بها والمعجزات الظاهرة البينة التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فكان مما لم يؤمنوا به أمر النسخ، وقالوا أن هذا يستحيل وأن هذا يناقض الإتقان ويناقض كذلك أمر الله جل وعلا وحكمته. ولا شك أن هذا من الباطل، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، ينسخ ما يشاء سبحانه من الشرائع ويبدلها بما هو خير للعباد، وله في ذلك الحكمة البليغة سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء.
يعني من نظر في بعض نصوص التوراة يجد التنقص الكبير من رب العزة سبحانه وتعالى، وما قدر الله جل وعلا حق قدره، وإلا فإن القاعدة العامة في أحكام الله جل وعلا هي قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يسأل الله جل وعلا عن أفعاله ولا عن قضائه ولا عن حكمه. نعم تلتمس في ذلك الحكم، وكما هو معلوم وسبق ذكره أن الحكم والتعليلات منها ما هي منصوصة ومنها ما هي محل استنباط، ومحل الاستنباط لا يمكن الجزم بها. فالله جل وعلا لماذا شرع 5 صلوات لم تشرع 6 صلوات؟ مثل هذا السؤال لا يسأل الله جل وعلا عنه، وإنما تلتمس في ذلك الحكم. كذلك فيما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العبادات، في أبواب النوافل، في غير ذلك، إنما تلتمس الحكم أو تستنبط، ولذلك يجتهد العلماء في هذا الباب. وهناك أمور هي منصوصة العلل فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذه علة منصوصة النهي عن الأكل أو الشرب بالشمال لأن هذا فعل الشيطان. وهناك علل غير منصوصة يستنبط منها العلماء ما يستنبطون، فهي علل اجتهادية. ولذلك يعني مما ذكر العلماء في مثلا في سنة الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل حتى يشهد له الطريقان، وقيل حتى يسلم على من في الطريقين، وقيل حتى يتصدق ونحو هذه العلة. قال النووي رحمه الله والعلة في ذلك هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي متابعة السنة، وهذا الواجب على العباد التسليم. لكن لأن اليهود قدحوا في ذات الله جل وعلا، قدحوا في صفات إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، فلا يستبعد ولا يتعجب من قولهم في الاعتراض على كون الله جل وعلا ينسخ من شرائعه ما يشاء. نعم.
ثم قال ابن جرير وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب
يصدفون عنه يعني ينصرفون عنه. نعم.
وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى.
يعني إذا تأمل الإنسان فيما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد، فإما أن يقضي عليه بشريعة فيجب تجاه هذه الشريعة التسليم، وإما أن يقضي عليه بنعمة فيجب تجاه هذه النعمة الشكر، وإما أن يقضي عليه ببلاء فيجب تجاه هذا البلاء الصبر. وفي ثلاث حالات لا يخرج المسلم عنها، إما أمر أو نهي فيجب عليه التسليم، وإما بلاء يجب تجاه هذا البلاء الصبر، وإما نعمة فيجب تجاه هذه النعمة الشكر. كل هذه الثلاث المقامات هي من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى ومن أعلى المقامات، ولا سيما ما يقضيه الله سبحانه وتعالى على الإنسان من أمر ونهي، فإن هذا يحتاج إلى مجاهدة. وربما كثير من الناس ينظرون إلى باب البلاء أن هذا الذي يحتاج إلى صبر، بل إن الطاعة تحتاج إلى صبر، الامتثال يحتاج إلى صبر، كما هو معلوم أن الصبر على ثلاثة مراتب: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. والفائدة من الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة منافع كثيرة، من ذلك تكفير السيئات، إذا صبر الإنسان كان هذا عونا له على تكفير الذنوب، وكذلك أن يشعر بالتفريط فيقبل على الله جل وعلا ويلتجئ إليه وينطرح بين بابه سبحانه وتعالى، كذلك يحقق عبادة التوبة والاستغفار. فقضية أن الإنسان يعلم أن هذا البلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به قد يكون سبيلا وسببا عظيما لدخوله الجنة، لأنه يقبل على الله جل وعلا. وكم من ابتلاء يبتلى به العبد يكون سببا لتكفير الذنوب، ولذلك قد يبتلى الإنسان بتفريط أو بمعصية لكنه يتبعها بماذا؟ بتوبة واستغفار، فتكون هذه المعصية المحرمة سببا لدخوله الجنة. وكما قال ابن القيم: كم من معصية كانت سببا لدخول العبد الجنة، وكم من طاعة كانت سببا لدخوله النار. إذا قام بالطاعة افتخر وتعالى وأعجب بنفسه. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان في جميع أحواله مسلم لله جل وعلا، إن كان في بلاء صبر، وإن كان في نعمة شكر، وإن كان في باب الأمر والنهي سلم لله سبحانه وتعالى وانقاد. ومن ذلك، أي من باب الأمر والنهي، باب الشرائع والنسخ، ما يقع فيها من نسخ. فالواجب على العبد التسليم، وأن لا يسلك مسلك اليهود، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه في القرآن من فعل اليهود أو النصارى قال أهل العلم لا يجوز في ذلك التشبه بهم، قاعدة عامة. كل ما نهى الله جل وعلا عنه من فعل اليهود أو من فعل النصارى فإنه يجب علينا المخالفة لهم في ذلك. الموقف من اليهود والنصارى أو أهل الكتاب عموما والمشركين موقفان: المخالفة لهم وعدم المشابهة، وبينهما فرق.
المخالفة لهم، وكذلك عدم المشابهة لما هم عليه. ومن ذلك أنهم اعترضوا على أمر النسخ، والمؤمن يسلم ويرضى بما أمر الله جل وعلا به، فله جل وعلا أن ينسخ ما يشاء، وله أن يأمر بما يشاء، وله أن ينهى عما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ولم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم.
يعني أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقل بالنسخ، لكنه قال بأن المقصود من ذلك هو التخصيص، يعني آل أمره إلى القول بالنسخ، آل أمره إلى القول، يعني غاية ما قاله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، لكن في باب الامتثال للأمر هو قال به، إلا أنه سماه تخصيصا ولم يسمه نسخا. نعم. ولا شك أنه في هذا خالف النص في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وما ورد عن الصحابة وما وقع عليه الإجماع من جواز النسخ، فلا يصح القول بأن هذا من باب التخصيص، ولا يوجد ما يمنع القول من أنه من باب النسخ. نعم.
قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبجل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
نعم. الله عز وجل قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم هنا منقطعة بمعنى بل، وقال أهل العلم هنا الإضراب في معنى بل للانتقال وليس للإبطال، يعني انتقل إلى ما ذكره الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى خاطبهم بأن هذه الأسئلة التي هي قبل كونها أمر مذموم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما جاء رجل من أهل اليمن إلى ابن عمر قال: أرأيت إن كان كذا، أرأيت؟ قال: دع، أرأيت في اليمن. والمقصود أن الإنسان يمتثل ما أمر به، لا أن يبحث عن الشيء الذي لم يأتي بعد، وهذا لا شك أنه من التكلف. ولذلك قال أهل العلم: ما يسأل عنه طالب العلم إما أن يكون سؤال يحتاج إليه هو بحاجة إليه، وإما أن يكون استشكال لكلام أهل العلم ممن سبق. وأما الممنوع من السؤال فهو أضرب عديدة، من ذلك السؤال بقصد إظهار العلم أو بقصد امتحان الشيخ أو ما يقصد به التعنت في السؤال والتكلف أو التجهيل للآخرين. وهذا يحصل عند بعض طلاب العلم أنه ربما يسأل عن مسألة يتكلف فيها غاية التكلف، هي لا تفيده في دينه ولا في دنياه، لكنه تكلف سؤالها حتى يقال هذا طالب علم أو هذا على فهم واسع وغيره لا يفهم أو غيره جاهل، هذا فيه نوع تجهيل للناس. ولا شك أن العبد في سؤاله يحرص على ما يكون فيه النفع له، لا يسأل السؤال الذي لا يفيده أو قد يكون فتنة للآخرين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفرحون بأن يأتي الشخص ويسأل، وهذا فيه أدب، أن الصحابة ما كانوا يكثرون السؤال، فكانوا ينتظرون أن يأتي الشخص ويسأل، ويسأل عما ينفعه، لا أن ينقب عن المسائل أو يبحث عن أمور لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه، أو يستعجل الشيء قبل أوانه. نلحظ بعض ربما طلاب العلم في أول الطلب وإذ به يسأل عن دقائق مسائل التكفير أو دقائق مسائل الولاء والبراء أو دقائق مسائل التي لا يحتاج إليها، وإنما يحرص طالب العلم خاصة على أن يسأل عما فيه النفع له، إما أن تثبر عنده فائدة أو يستشكل مسألة أو يحتاج شيء في عبادته أو في صلاته أو في طهوره أو نحو ذلك. أما أن يتكلف السؤال فهذه طريقة اليهود، كما حذر الله جل وعلا أهل الإيمان من ذلك: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، بالتكلف وبالتعنت. فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك. نعم.
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
نعم، يعني هذا فيه نفع، فيه انتفاع، أن تستمع إلى الأسئلة التي تعرض وتسمع الإجابات، لا شك أن هذا نافع لطالب العلم، لكن لا يكثر من الأسئلة فيما أفاد وفيما لم يفد، بل إن السؤال عما لا ينفعه هو كلام فيما لا يعنيه، كلام فيما لا يعنيه. لو أن الإنسان المسلم عموما انشغل بعبادته وأداء الفرائض التي عليه وأداء ما عليه من الواجبات واستوفى حقوق الآخرين التي هي في باب الفرض عليه وتقرب لله جل وعلا، ما وجد وقتا للكلام فيما لا يعني، لكن حينما يجد فراغا ويترك ما يجب عليه من عمل لا شك أنه سيجد كثير من المشغلات. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. أنت إذا أعددت هذا الكلام من عملك لتحاسب عليه أو تؤجر عليه، فلا شك أنك لن تتكلم إلا فيما يعنيك. جاء في الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن رجلا شهد مرة جنازة، فشهد لرجل وقال هو من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدراكا على هذا الذي شهد لهذا الرجل أنه من أهل الجنة، قال لعله تكلم فيما لا يعنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. وهذا طبعا في قضية عدم الشهود لشخص بعينه في بالجنة إلا بما ورد به النص. فانظر إلى ما هو المأخذ الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله تكلم فيما لا يعنيه، فعد هذا من باب التفريط، وقد يكون هذا من باب المعاصي، قد يكون هذا من باب المعاصي. فلو انشغل المسلم بالتقرب إلى الله جل وعلا ومحاسبة النفس والنظر في التقصير والاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله والانشغال بطلب العلم ونحو ذلك، لن يجد وقتا للكلام فيما لا يعنيه من المسائل. البيت الفلاني ماذا صنعوا، أين جاءوا، ماذا ذهبوا، تزوجت، طلقت، فلان توظف، فلان ما، هذه الأمور لا تنفع طالب العلم، لا تنفع المسلم عموما. وفي الحديث الحسن وفيه مقال وحسن الشيخ الألباني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيحرص المسلم على ما فيه نفع. انظر في حالك، إما أن تكون في تقصير فكمل هذا الباب واعتني، وإما أن يكون عندك طاعة فاستمر عليها، أو عندك ذنب فاستغفر منه، أو عندك جهل فتعلم. إذا لن تجد وقتا لغير هذا، لكن متى ما انشغل الإنسان عن محاسبة نفسه وانشغل عن النظر في حاله ابتلي بالآخرين في تتبع أحوالهم أو في الكلام عليهم أو في، ولا شك أن هذا من البلاء الذي يصاب به كثير من الناس. نعم.
وروى أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الإعراب.
الظاهر
الإعراب.
نعم والله أعلم.
وروى البزار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه.
يعني هذه كل هذه المسائل يحتاجون إليها، لا تجد مسألة واحدة سأل عنها الصحابة من باب العبث أو من باب فضول الكلام كما يقال. سألوا عن الحج، سألوا عن اليتامى، سألوا عن الخمر، سألوا عن أشياء نافعة لهم يحتاجون إليها في عباداتهم. والآن البعض للأسف الشديد يسأل أسئلة في أمور لا علاقة له بها البتة، فيسأل عن قضية أو جزئية حصلت في بلد ما وينشغل بها. وهذا أيضا ما يحصل للأسف الشديد من بعض طلاب العلم، أنه ينشغل بكل شاردة وواردة وبكل مسألة لا تعنيه في دينه ولا في استقامته ولا في طلبه للعلم، فينشغل بها. حتى إننا لنجد بعض طلاب العلم عنده من التقصير الشديد في باب العلم، ومن التقصير الشديد في باب الطاعات، ومن التقصير الشديد في محاسبة النفس، لكن عنده ملفات الدنيا ويعرف تفاصيل المسائل في كل بلد، وما كلفك الله جل وعلا بهذا. إنسان يحاسب نفسه وينظر في حاله وينشغل بما أوجبه الله جل وعلا عليه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن انشغل بذلك لن يجد وقتا لغيره، لن يجد وقتا لغير هذا. نعم.
وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
نعم. قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله جل وعلا بعد أن ذكر التعنت من بني إسرائيل وكيف أنهم تعنتوا في سؤالهم لموسى، نهى عباده المؤمنين عن هذا الفعل، وأن هذا الفعل قد يكون طريقا للكفر والضلال. فقال جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وهذا طبعا فيه أيضا رد على الجبرية، لأن هذا يبين الله جل وعلا فيه أن الإنسان مختار، وأنه يكون سببا في هلاكه، كما أيضا إن سعى في الطاعات كان سببا في صلاحه واستقامته، وأن الإنسان مختار ليس مسير في كل شيء، فهو في باب الفعل أن يأتي الأوامر ويجتنب النواهي، هو مخير في ذلك. نعم.
أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال.
الله عز وجل قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. هذه كل الآيات تدل على أن الإنسان له أن يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر، فلذلك يجتنب طرق الضلالة ويحرص على طريق الهدى والحق. نعم.
وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي الله أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن عباس: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة.
نعم، العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحال اليهود كلهم على هذا الأمر من الحسد للمؤمنين. والله جل وعلا قال: ود كثير، والود هو خالص المحبة، وانظر كيف أنهم يعني أخلصوا من قلوبهم طلبوا الردة للمؤمنين. والله عز وجل قال: لو يردونكم، وفيه أن الخروج من الإيمان إلى الكفر يسمى ردة كما قال أهل العلم. فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والسبب في ذلك حسدا من عند أنفسهم، وهم قوم أهل حسد. وإذا كان اليهود أهل حسد والنصارى كذلك، وهذا الحسد يقتضي منهم أن أهل الإسلام يخرجون من دينهم، وإن كان اليهود يطمعون في خروج أهل الإسلام من دينهم لا أن يلتحقوا بهم، لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، ولا يدخل من ليس من جنسهم لهم أو فيهم، فهذا يقتضي المخالفة لهم في هذا الباب. ولذا قال أهل العلم: من ابتلي بالحسد فقد ابتلي بصفة من صفات اليهود، لا يقتضي طبعا، لا شك لا يقتضي الكفر، لكن معصية عظيمة. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ويتضمن الحسد الاعتراض على قدر الله جل وعلا وعلى حكمه، وعدم الرضا بما وهبك الله جل وعلا من النعم، فأنت لا ترضى بما أنت فيه ولا ترضى ما قضاه الله جل وعلا للناس، سواء في باب المال أو في باب الجاه أو في باب السلطان والوظائف أو نحو ذلك. وإنما الواجب على المسلم في مثل هذا الحال أن يسأل الله من فضله، فالذي رزق فلان قادر على أن يرزقك، وقادر على أن يهب لك من العطايا سبحانه جل في علاه. فالحسد خطير، وهي صفة اليهود، ويقتضي من العبد الاعتراض على إنعام الله جل وعلا على الغير، وعلى عدم الرضا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من النعم، وعلى عدم معرفة فضل الله جل وعلا وحكمته فيما قسم من الأرزاق. وأهل العلم قالوا: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يظهره. والحسد قلق ومرض نفسي، فكلما ازداد فلان من الناس نعمة كلما ازددت ضيقا وقلقا وهما وغما، وهذا بلاء. ولذلك قال أهل العلم: من علاج الحسد أن الإنسان يكثر من الدعاء، ويتفكر في نعم الله التي أنعمها عليه، وإذا وقع في قلبه الحسد لفلان وهو تمني زوال النعمة، فإنه يدعو له في سجوده. وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يجبر نفسه عليها، لأن الإنسان الذي يقع في الحسد وهو داء عضال لا يمكن أن يدعو للمحسود، فيجاهد نفسه على هذا الأمر، فهو من العلاج النافع. وتعلم أن الله جل وعلا كما قسم بين عباده الآجال وقسم بينهم الأخلاق، فقد قسم بينهم الأرزاق، وله في ذلك الحكمة البليغة، سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالفقر ويبتليه بالغنى، فإن الغنى بلاء كما أن الفقر بلاء، وينظر في عبده إن كان غنيا يشكر وإن كان فقيرا يصبر، وفي كلا المقامين تعبد لله سبحانه وتعالى. وكم من عبد حرمه الله جل وعلا الغنى فكان سبيلا لطاعة الله جل وعلا والالتجاء إليه، وكم من عبد وهبه الله جل وعلا أيضا مالا وكان سبيلا لطاعته وكثرة التعبد له والإنفاق. فليس كل أحد من الناس يصلح أن يكون ذا مال، كما أنه ليس كل أحد من الناس يصلح أن يكون على فقر، لكن الله جل وعلا يقسم بين عباده ما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لكن من أعظم ما يتنبه إليه العبد إذا رأى النعم في غيره أولا أن يبرك وأن يدعو لهم بالبركة، فإن هذا من أسباب دفع الحسد، وكذلك أن يسأل الله جل وعلا من فضله، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا قال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم تنظر فيما أنعم الله جل وعلا عليه، قد يكون ابتلاك الله بشيء من الفقر لكن أنعم عليك بالعافية، وغيرك ابتلاه الله بالغنى لكن ابتلي في عافيته. وهكذا الإنسان إذا نظر في نعم الله جل وعلا التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها استغنى عن النظر في أحوال الناس ودفع الحسد، والنظر بهذه النظرة وهي زوال تمني زوال النعم عن الناس، وإنما علم أن الله جل وعلا فيما أعطى وفيما منع له الحكمة في ذلك، فسلم وانقاد له سبحانه وتعالى. نعم.
وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمدًا رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدًا وبغيًا إذ كان من غيرهم.
نعم. طب الله جل وعلا قال كفارًا حسدًا من بعد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، الحق في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت صفته في كتبهم، وذمهم الله جل وعلا بهذا الأمر. وهذا فيه بيان أن من علم الحق ثم خالف أعظم ممن خالفه وهو جاهل. الذي يعرف الحق ويخالف فيه هذا أشد ممن لا يعرف الحق فيعمل عن جهل، فهذا الأول قد أقيمت عليه الحجة وعرف الأمر وعرف النهي. وعبر الله جل وعلا بقوله من بعد ما تبين لهم الحق، والحق فيما هو عن الله جل وعلا على ضربين: إما أن يكون في أحكامه فهو العدل، وإما أن يكون في أقواله فهو الصدق. إن كان من أحكام الله جل وعلا فعبر الله جل وعلا عنه بالحق فهو العدل، وما كان من الأقوال فهو الصدق منه جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن عباس في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يعني نعم أكمل.
فنسخ هذا عفوه عن المشركين.
فنسخ هذا عفوه عن المشركين. أحسنت. الله عز وجل قال فاعفوا واصفحوا، هل العفو هو الصفح؟ طبعا تقدم ربما معنا في بعض الدروس أن القول بالترادف في اللغة فيه يعني إشكال، فالترادف التام الكامل لا يوجد في اللغة بين لفظين، فإذن يكون معنى العفو، العفو له معنى والصفح له معنى، ولذلك فرق أهل العلم فقالوا العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، العفو ترك المؤاخذة على الذنب، أما الصفح فهو الإعراض، فهو الإعراض. وفي الآية أيضا في قوله جل وعلا حتى يأتي الله بأمره، فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى والتي تتعلق بمشيئته جل وعلا. نعم. وهكذا يعني يقابل الإنسان هذه الإساءات والجهالات يقابلها بالعفو والصفح. قال حتى يأتي الله بأمره، والله ومعنى يأتي الله بأمره أي بالنصرة والقوة، وهو ما كان بعد ذلك من الإذن بالقتال كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وقال قتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وإسناده صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد.
ويحمل هذا القتال على المحاربة من أهل الكتاب ومن غيرهم. وقد ذكرنا في السابق أن النفوس التي لا يجوز قتلها أربعة، فنفس المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، ثلاث نفوس من غير أهل الإسلام ونفس المسلم، أو قد يعبر عنه فيقال النفس المؤمنة والنفوس المؤمنة. النفس المؤمنة هي نفس المسلم، والنفوس المؤمنة هي نفس المعاهد والمستأمن والذمي. وأما المحاربة فإنهم يقاتلون، إنهم يقاتلون. نعم.
وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
يعني قال بعض أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر الصلاة والزكاة بعد قولهم هذا، وبعد أن طلب من عباده أن يعفوا ويصفحوا، فإذا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر، من أسباب النصر الحرص على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة. نعم.
حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرا أو علانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير، كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم.
يعني هذا أيضا فيه النظر إلى مناسبة ختم الآيات بالأسماء الحسنى، فإن في كثير منها قد يكون على سبيل الخبر وإنما يراد به الإثابة أو يراد به الوعيد بحسب سياق الآيات والنظر في مناسبة ختم الآيات بالأسماء الحسنى غالبا يجد الناظر فيه العلاقة الوطيدة بين الآية وبين ختامها ولذلك لما سمع عربي رجلا يتلو قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: لو كانت الآية غفور رحيم ما قطع يدهما، وإنما عزيز حكيم، فله العزة وله الحكمة سبحانه وتعالى فيما يشرع من الشرع. وهكذا في جميع الآيات تجد أن ختام هذه الآيات لها مناسبة بمضمون الآية، وهذا علم بحثه أهل العلم، وهو علم المناسبات، وتكلموا سواء في السور ككل أو في الآيات وختامها. وحتى هذا الباب هو من الأدب مع الله جل وعلا حتى في غير القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ولذلك ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن العبد يتعبد لله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس من الأدب أن يقول: يا جبار ارحمني، أو يا غفور ارزقني، وإنما يتعبد لله بمقتضى هذا الاسم: يا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا رحيم ارحمني، ونحو هذه المقتضيات في التعبد لله جل وعلا. نعم.
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك: وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. قال أبو العالية ومجاهد: حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعون.
قال الله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني هذا ادعاؤهم في العام، والمراد بذلك أن اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودي، والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصراني. فعند اليهود النصارى وأهل الإسلام لا يدخلون الجنة، وعند النصارى اليهود وأهل الإسلام لا يدخلون الجنة. وهذا اغترار منهم، وفي هذا أن الجزاء لا يبنى على الأماني. ولو تأملنا في هذا فهو رد على مذهب أهل الإرجاء، فإن الإنسان الواجب عليه العمل، ولا يكفي مجرد الأمنية أو مجرد التصديق الذي في قلبها والمعرفة، بل لا بد مع ذلك من العمل والقيام، وأن لا ينتظر الجزاء بغير عمل، فإن هذا من الغرور. فهم اغتروا كما ذكر هنا في قوله أبو العالية: قال أماني تمنوها على الله بغير حق. أماني تمنوها على الله بغير حق. في شريعة أهل الإسلام أخبر الله جل وعلا عن حال المؤمنين أنهم يعملون الأعمال ويقومون بالواجبات ويفعلون ما أمرهم الله جل وعلا به، ومع ذلك قلوبهم وجلة ألا تتقبل منهم هذه الأعمال. وقارن بين هذا وبين حال اليهود: لا يعملون شيئا ويتمنون على الله الأمان. ولا شك أن هذا من الضياع ومن الغفلة. ويعني ما الذي بعد الكفر وبعد الاعتراض على الرسل وبعد قتل الأنبياء وبعد الكفر بالآيات والمعجزات التي أعطاهم الله جل وعلا إياها؟ فلا شك أن مثل هذا الأمر معهود عنهم، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا لا شك من الغرور الكبير. اغتروا بأن الله جل وعلا أرسل إليهم الأنبياء وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ادعوا الادعاءات الكثيرة. فكان من قول الله جل وعلا أن حكم عليهم بقول تلك أمانيهم، ثم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هم ليس عندهم برهان، وإنما هذا من باب التنزل، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى، قال في آخر سورة المؤمنون: ومن يعبد أو من يدعو من دون الله لا برهان له به. هل هناك عبادة لإله فيه برهان؟ لا برهان، وإنما هذا من باب إقامة الحجة عليهم، أي لا برهان لهم ولا دليل عندهم ولا حجة في قولهم، فهم لن يأتوا ببرهان على ما يفترون من الأمان على الله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة.
نعم، شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. والناس في هذا الباب على أربعة أقسام، ثلاثة هالكة وتتفاوت في الهلاك، وواحد ناج. فمن حقق الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وتقبلت منه العبادة. والطائفة الثانية من أخلص لله جل وعلا ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. وغالب ما يكون في هذا الباب أهل البدع والضلال الذين يتعبدون بعبادات غير مشروعة. والطائفة الثالثة من لم يخلص لله جل وعلا وإن تابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود لأنه لم يحقق شرط الإخلاص، سواء كان هذا الفعل منه شركا أو رياء أو غير ذلك. والطائفة الرابعة وهي أسوأ الطوائف الثلاثة من لم يحقق إخلاصا ولا حقق متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينجو من هذه الأقسام إلا القسم الأول، من حقق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بلى من أسلم وجهه أي أخلص لله وهو محسن متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مما نبه عليه بعض أهل العلم في مثل هذا المقام التنبيه إلى أمر عظيم، وهو الحرص على تحقيق الشرطين وعدم الغفلة عن ذلك، لأننا نجد كثيرا من أهل الانحراف والمحدثات دائما ما يتكلمون عن باب الإخلاص ويتركون باب المتابعة أو الكلام فيه، فتنشأ من هنا البدع، تنشأ من هنا البدع. وإنما الواجب أن يكون الكلام على الأمرين، على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال، وعلى أن لا تعمل هذه الأعمال إلا على وفق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب ليس بنفل، فلا تتحقق العبادة إلا بهذين الشرطين. نعم.
فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
يعني جاء عن بعض السلف منهم الفضيل وغيره في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى، ولا يكون العمل متقبلا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على السنة. نعم.
وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
يعني الفائدة في قول الله جل وعلا وهم يتلون الكتاب أن الحجة قيمت عليهم، وهذا كما ذكرنا فيه قبح المخالفة للحق مع العلم، وأنه أشد من المخالفة مع الجهل، ولذلك الجاهل قد يعذر، الجاهل قد يعذر، وإن كان ليس كل جهل يعذر به صاحبه. قال أهل العلم: الجهل على قسمين، الجهل الذي يتمكن صاحبه من العلم ولا يتعلم فهذا لا يعذر، والجهل الذي لا يتمكن صاحبه من العلم فهذا يعذر، يكون معذورا لعدم تمكنه من ذلك. لكن من تيسر له سبيل المعرفة فلا يجوز له ولا يتقبل منه هذا الجهل، لا يتقبل منه هذا الجهل، ولا يجوز له أن يبقى على جهله، بل يحاسب على ذلك. إذن ليس كل جهل يكون به الإنسان معذورا، يقول والله أنا جاهل، جاهل تعلم حتى ترفع عن نفسك هذا الجهل. فلامهم الله جل وعلا في هذه الآية، قال وهم يتلون الكتاب، بين أيديهم الكتاب، ومع ذلك يخالفون ويعترضون ويناقضون أمر الله جل وعلا. نعم.
قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يدي صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، وظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوا مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال السدي: فهم العرب، قالوا ليس محمد على شيء،
يعني كفار قريش. نعم.
واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى، والله أعلم.
عندنا قاعدة عامة، وهو أن النص من القرآن أو من السنة إذا احتمل معنيين ليس أحدهما أرجح من الآخر فإن النص يحمل على المعنيين، فإن النص يحمل على المعنيين، وهذه قاعدة، في قاعدة شرعية وقاعدة يعمل بها كثيرا في التفسير. إذا لم يكن عندك مرجح على أحد التفسيرين فالآية تحمل على الجميع، ويكون هذا كما ذكر أهل العلم إما أن يكون من باب ذكر أحد أفراد العام أو من باب ضرب المثال، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، السنة، صراط المستقيم، الدين، يحمل عليها جميعا، لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيكون هذا من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال، فتعم الآية المعاني جميعا. إذن قول الله جل وعلا كذلك قال الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون سواء كانت طوائف من اليهود أو النصارى أو أمم سابقة أو كانوا من كفار قريش، تحمل الآية على جميعهم. نعم.
وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
في قول الله جل وعلا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، هذا يبين الله جل وعلا الجزاء، لأن حكم الله جل وعلا على ثلاثة أقسام: حكم الله جل وعلا شرعي وما يأمر الله جل وعلا به وما ينهى عنه، وحكم كوني وهو ما يقع في هذا الكون سواء كان محبوبا لله جل وعلا أو غير محبوب، وحكم جزائي وهو ما في هذه الآية أو نحوها من الآيات. يعني بعد أن يذكر الله جل وعلا ما نهاهم عنه يتوعدهم بذلك فيذكر حكمه، قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أتوقف إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.